قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد وضح لهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. يعني هل يمكن أن يكون الحديث له طرق بلا حصر لكن لا يكون متواترا؟ يعني الأخوان اللي كانوا معنا ما ممكن نقول ان هو ممكن يأتي بلا حصر لكن لا يكون متواترا. بيقول ايه؟ وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط. يعني ازاي؟ واحد بس اللي لا يكون ايه؟ احسنت، او لا يكون مستند المعتمد عليه فيه او مستندهم في ذلك الحس. ما يكون مستند ايه؟ العقل مثلا، او مثلا يكون بلا حصر في كل الطبقات ويأتي في طبقة واحدة ويقل العدد الحصر، أو أنه أن الكثرة لا تصل إلى الحد الذي معها تحيل العادة توطؤه مع الكذب، فلا بد من توفر الشروط كلها. قال: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر، اللي هو أن يرد باثنين إذا كان عدد الرواة في طبقة من الطبقات اثنان، إذا كان عدد الرواة اثنين ففي هذه الحالة يسمى عزيزا، عزيز الذي يرد براويين في كل طبقة أو في بعض طبقات السنة لا يقل عن اثنين، فهذا يسمى عزيزا، أو بطبقة أو براو واحد يسمى هذا يسمى غريبا، إذا كان ثلاثة فهو ثلاثة فأكثر فمشهور. قال: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني. المتواتر يفيد العلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، زي ما قلنا في الدرس السابق ان في علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري يقابله العلم النظري، سيأتي يعني شرح الكلام سيأتي فيه. قال: واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق طبق للواقع أو للحال، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. يعني ايه بقى العلم الضروري؟ قال وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه. ليه الاخبار اللي مثلناها قبل ذلك اخبار التي تأتي من كل وجه، اخبار يضطر الانسان الى تصديقها ولا يمكنه دفعها. تأتي تمشي في الشارع تلاقي الناس بتقول لك عليه، تركب المواصلات تلاقي الناس بتتكلم عليه، تمشي في السوق تلاقي الناس بتتكلم عليه. يبقى الخبر ده خبر ما ايه، ما انت بسألش بقى الخبر ده اللي بحديثك ده ثقة او غير ثقة بقى، خلاص المسألة يعني اصبحت يعني ضروري تضطر الى تصديقه. يعني بلغت الكثرة والكثرة التي تنقل هذا الخبر الى يعني حالة او الى درجة الى رتبة يعني تضطر الانسان الى تصديقه، لم يعد عنده فيه شك، فلم يعد هناك حاجة الى الاستدلال على صحة هذا الخبر. الخبر اصبح يعني صحيحا عندك صحة يقينية، ويقينية ليست اليقين هنا ليس ناتجا عن الاستدلال، وانما هو ناتج عن الاضطرار بالتصديق. ليس لك جهد في حصول هذا اليقين عندك. الآن لما يأتيك خبر وأنت عندك شك فيه، فتحاول أنك تتثبت من صحته، تسأل واحد واثنين وتسأل عن حل الواحد اللي هو نخلق الخبر، الواحد ده بيصدق بيكذب، هل تؤي يعني من حيث الصدق، بتتثبت من حاله، فبترتقي في مصداقية الخبر، يعني ترتقي مصداقية الخبر عندك، والثقة ترتفع، ثقتك في الخبر ترتفع بكلما جاءت الأدلة فيه. فأنت الآن بتبذل جهدا في الوصول إلى اليقين فيه، إن وصلت إلى اليقين فهو بجهدك وبنظرك وباجتهادك. لكن الخبر اضطرار يأتيك من غير ما تتعب فيه، يأتيك من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني يكثر كثرة ويحيط بك حتى لا تستطيع رده، انت مش قادر ترد، انت لا، ده هو بجيلك غصب عنك. فلذلك يسمى ضروري، ضروري انه بيأتيك وانت لا ترغب في اتيان، ترغب او لا ترغب هو بيأتيك خلاص، لا تبذل جهدا في تحصيله. فقال وهو الذي يضطر الانسان اليه، يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه، وبيأتيه من غير ما هو يتعب فيه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن المتواتر لا يفيد إلا العلم النظري، هذا كلام ليس صحيح، ليس بشيء، يعني أنه كلام غير صحيح ولا أساس له من الصح ولا مساعد عليه. ليه؟ لأن اليقين هذا شيء اللي هو أقصد الاضطراري، هذا شيء لا الإنسان يضطر إلى تصديقه وبيدفع إلى تصديقه. قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية، أهلية النظر كالعامي. الخبر بيأتيك وأنت إيه؟ بدون جهد ولا بدون خبرة ولا بدون فهم، ولا يعني بيأتيك على ياتي الناس كلها على كل حال، كالياتي حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. وهو الشرط اللي بيقول الحافظ ابن حجر ده أنه هو يفيد العلم الضروري، ده يعني أظن أنه هو يكاد لا يكون موجودا في الأحاديث إلا النادر، يعني حديث قليلة جدا اللي تحصل بهذا، يعني حديث أقوى حديث عند المحدثين وحديث أن كذبا علي ليس كذبا على أحد، هذا أكثر الأحاديث المقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل، كثرة ناقليها. يعني بعضهم قال إنها حوالي له 60 طريق أو 70، وبعضهم قال إنها 100، وبعضهم قال أكثر، يعني طرقه كثيرة، أكثر الأحاديث طرقا، وحديث ليس كذبا علي ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أكثر الأحاديث طرقا. ومع ذلك أنت لو سألت العامي بل بعض الخواص عنه ممكن ما يعرفوش، هو لم يصل إلى هذا اللي يعني إلى هذه الحالة التي يتكلم عليها الحافظ. إنما المتواتر في هذا هي المتواتر من الأخبار اللي احنا زي ما سلناها كده، الأخبار اللي هي بتنتشر عند الناس كلها، زي خبر مثلا ضرب اليهود غزة الآن، ما حدش ما أظن إن ما حدش ما يسمعش إن اليهود يقصفون غزة ويضربون على وكذا، فده أمر الناس كلها بتتكلم عليه وموجود في كل الأماكن ويأتيك من كل مكان، فهذا هو الذي يفيد العلم الضروري. فوجوده في الأحاديث نادر مش الذي بهذه الصورة. وقد يكون الحديث مشهورا عند الناس كلها وهو ليس له أصل، لذلك العلماء صنفوا الأحاديث المشهورة على الألسنة التي تدور على الألسنة. قال ولا حلي بهذا التقرير. الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، الفرق طبعا حاصل، الفرق بين الأمرين. يعني مثلا احنا مثلنا ان العلم النظري زي الطرق التي تحصل عند المتخصصين اللي هو عارف بأحوال الرواه وأحوال الأسانيد وما يكون سببا في قوة وحفظ الرواه وضبطهم وكذا، يعني زي ما قلنا مثلا إسناد من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، حديث هذا الإسناد هذا من أصح الأسانيد، وبعض العلماء قال إنه أصح الأسانيد، وإسناد آخر مالك عن نافع عن ابن عمر، وإسناد آخر الزهري عن سالم عن أبيه، هذه ثلاث أحاديث ثلاث أسانيد. لو جاء حديث بثلاثة أسانيد هذه، وجود الثلاث أسانيد هذه في حديث يجعله عند المحدث العارف بأحوال هؤلاء الرواة وأحوال هذه الأسانيد يقطع بصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قالوا بس من ناحية مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني الثقة عنده بتكون قوية جدا، لأن ده إسناد كله أئمة أثبات في غاية الإتقان. فلما يأتي من إسناد آخر في نفس القوة زي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يبقى الثقة ارتفعت جدا. طب الثالث لما يأتي إسناد آخر من نفس الدرجة بتكاد تكون إنها إيه تصل إلى اليق. لو رابع بقى خلاص يبقى هنا خلاص انتهت عنده، مش ممكن أبدا يكون هذا الحديث مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عنده واحد تاني عالم برضه لكن فقيه ما يعرفش أحوال الأحاديث ولا أحوال الرواة، ممكن الأربعة أسانيد هذه يقول لك لا ده مش متواتر، ده أربعة أسانيد لا يصل إلى التواتر، لو التواتر بيصل بعشر. طب دول الرواة دول والأسانيد هذه التي تصل إلى القمة في الحفظ والضبط والإتقان ما يقدر هذا قدره، وهو عالم، فما بالك إذا كان عالم أصلا مش عالم شرعي إنه في اللغة أو في شيء من هذه التخصصات البعيدة عن الأمور في الأحكام الشرعية. فيعني هذا محتاج إلى معرفة وإلى دراسة وإلى استدلال ونظر، هذا يفيد العلم النظري اللي هو مبني على الاستدلال، استدلال لأنه عنده يعني أمور في نفسه يعرفها من حال هؤلاء الرواة، فاستدل بهذا الذي يعرفه على وصول الدرجة وصول هذه الأسانيد إلى درجة اليقين. لا يصل هذا اليقين إلا عند من يعرف هذه الأمور، وغيره ليس عنده يقين بها. لذلك يعني العلم النظري يكون عند الخاصة عند طائفة وليس عند كل الناس، لكن علم الضروري يسلم به الجميع. والعلم الضروري لا يعني يتوقف على النظر ولا الاستدلال، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، والعلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، فهذا في الفرق. قال حافظ: ولاح لي بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، جيلك من كل طريق بغير جهد تبذل، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، يعني بترتب أمور على أمور حتى تصل إلى اليقين، لا تصل إلى اليقين بدون هذا الاستدلال. وأن الضرورية يحصل لكل سامع، لأنه ما لا فرق فيه، ما فيش فيه استدلال، فالكل بيصدق يقبله. والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، متخصص في هذا الفن. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية، يعني في النخبة، يعني أصل النخبة، قال: لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر يبحث عن رجاله لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث. المتواتر شيء ثابت بدون نظر في حال رواته، أما النظر فيبحث فيه عن حال رواته. طيب، المتواتر بهذا لا يدخل في علم الحديث، لأن علم الحديث هو علم يبحث فيه عن حال الإسناد والرواه، والمتواتر لا يبحث فيه عن حال المتواتر، لذلك يعني ليس هو من أصل هذا العلم، ليس من أصوله، إنما دخوله فيه دخول فرعي، دخول فرعي، يعني لما بيذكر المشهور وبيذكر الغريب والعزيز تكملة للقسم للأقسام كلها، يروح يذكر الايه المتواتر، فبيذكر لتكملة الأقسام، أقسام لأنها كلها مرتبطة بمسألة كثرة الطرق أو قلتها، فلما بيصل إلى عدد من الطرق كثيرة جدا اللي هو المتواتر، فهو دخل في المصطلح من هذه الجهة. أيوه. سلم به مباشرة من غير نظر، لا في رجاله ولا في إسناده ولا في طرق التحمل فيه. لكن ده في الفرق بينه وبين اللي هو الذي يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري، اللي بيفيد العلم النظري لابد من النظر في حال رواته.
قال مثلا من هذا الحديث اختلف فيه، بعضهم قال متواتر وبعضهم قال لا يبلغ حد التواتر.
منشأ هذا ما انا بقول ان هو ان العلماء يعني يذكرون احاديث، وده يعني احنا لو جينا بقى التطبيق مش هنلاقي حد حاجه متواتر، ليه فعلا المتواتر اللي هو يفيد العلم الضروري مش هنلاقي، حتى زي ما قلنا يعني هو حتى من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ما هوش مشهور عند العامة بحيث ان هم يضطروا الى تصديق. هل الاخوة كلها تعرف ان الحديث ده متواتر؟ لا، يعني اللي احنا بنقول خواص يعني اللي هم بيدرسوا طلاب العلم مش كلهم يعرفون ان هذا الحديث متواتر؟ كلكم كان يعرف هذا؟ مش كلهم. فالمسألة يعني لم يصل الى حد التواتر. فمالك بالعام اللي هو راجل اصلا ملوش دخل بيصلي ويروح للدكان او بيروح مش عارف ايه، ما بيسمعش دروس ولا يعرف شيء عن العلوم وحتى التخصصية دي، يعني ممكن يسمع درس في مسجد لكن ما يعرفش الاصطلاحات، ما يعرفش كذا، مش هيبقى عنده فكرة عن ان هو حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا. ممكن كثير من الناس ما يعرفش ان هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني لم يصل اللي هو الشروط المتواتر بهذه الطريقة، يعني انه يعني يكون يفيد العلم الضروري، هذا لا يكاد يكون موجودا في الحديث إلا نادرا. لكن يعني الذي يبدو أن العلماء يدخلون هذا في هذا، يعني في علماء صنفوا في الحديث المتواترة بلغت يعني نحو 200 أو أكثر، منها أحاديث يعني ليست مشهورة عند كثير من الناس، ليست معلومة، فهم يستعملونها على كثرة الطرق ويعني على طريقة ما يفيد العلم، العلم النظري وليس الضروري، أدخلوا هذا في هذا، هذا الذي يظهر والله.
قول
الكافر
أن العلم
بالتواتر
حاصل لمن ليس له
أدية
اللغة في العام. أيوه. معنى الجملة مشترط بالتواتر أن يعرفه
العام. أيوه. مش يعرفه بس. لا ده يصدق، مش لازم يقول انه متواتر، يصدق به، يصدقه. ما هو يعني متواتر معناه ايه؟ انه يضطر الانسان الى تصديقه ان هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن حديث انت عارفه بس ما تعرفش ان هو يعني يقيني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لم يصل الى هذه الدرجة. مش فقط أنه يعرفه، لا، يعرفه ويصدق أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. أنت ممكن تعرف أنه حديث صحيح، لكن هل كل حديث صحيح تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ ليس كذلك، لأنه مع صحته قد يكون صحيحا لكن حصل فيه خطأ، احتمال وإن كان ضعيفا لكن لا نستطيع نفي.
تصدق العام
هو ما يعرف هذا الشيء، ما يعرف هذا التمييز قال رحمه الله تعالى: فإذا ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعز يعني يندر، وهو كما قال ابن الصلاح، الأمر على ما قال ابن الصلاح على ما قلنا، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه، وده حتى ما نقدرش نقول إن هو بهذه الطريقة، هذا الحديث مع كثرة طرقه لكن لا يصل إلى العلم الضروري. قال: وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق. هذا كلام يعني ثقيل، يعني ابن الصلاح لا يقال في حق هذا إنه يقال إنه عن قلة اطلاع على كثرة الطرق. ما يقول هذا ابن الصلاح إنه عن قلة اطلاع؟ ابن الصلاح يعني من أئمة الحديث المتضلعين فيه، لكن الذي يظهر إن ابن الصلاح يرمي إلى ما ذكرناه، إن المسألة يعني بهذا الوصف إنه هو يصل إلى إفادة العلم الضروري، هذا شيء يعني نادر وجوده. قال: لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاق. هو الحافظ لما يتكلم هنا يتكلم على الذي يفيد العلم النظر ونقض ما قرره قبل ذلك. ليه؟ لان هنا بقول لك ايه واحوال الرواه، يبقى انت عايز واحد يعرف حال الرواه، وانت بتقول ان كده قبل كده المتواتر لا يحتاج الى النظر في حال الرواه واحوال الرواه وصفاتهم، وده حاجه ايه لا تتهيأ ولا يتمكن منها الا المتخصص العارف باحوال الرواه. يعني لو واحد لغوي وهو عالم في اللغه او مفسر او واحد يعني امام في الفقه لكن ليس له كبير اهتمام بالحديث لا يعرف احوال الرواه. لو قلت له مثلا حماد بن سلمة وحماد بن زيد فرق بينهما، ما فيش فرق، بل بالعكس انت عندك مثلا يعني حماد بن سلمة هو في امامته في الدين وامامته في السنة اعلى قدرا بكثير من حماد بن زيد، حتى يقال مثلا الفرق بينهما كما كالفرق بين الدينار والدرهم، وحماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم، فقالوا الفرق بينهما كالفرق بين الدينار ذهب والدرهم فضة، يعني الفرق بينهما كبير جدا. طب يعني حماد بن سلمة عندهم يعني في شهرته وصلابته وقوة دينه أعلى من حماد بن زيد بهذا الدرجات، يعني أعلى منه بكثير، لكن في الحفظ والإتقان والضبط المسألة معكوسة، إن حماد بن زيد أقوى وأثبت وأتقن بكثير من حماد بن سلمة إلا في ثابت البناني فقط. فمن يعرف هذا الفارق من غير أهل الحديث يعني لا يكاد يكون. فمعرفة كما لما بيقول هنا لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال. كثرة الطرق ماشي، لكن أحوال الرجال ده محتاج لنظر، وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤ على الكذب، هذا لا يكون إلا بالنظر والاستدلال الذي هو يفيد العلم النظري وليس الاضطرار. لأن أنت قلت أن العلم الاضطرار هو الذي يتساوى فيه العالم والعامي، هذا لا الكلام هذا لا يتساوى فيه العالم والعامي. فيعني انتقاده واعتراضه على ابن الصلاح غير متجه. طب الأخ اللي كانك الأول اللي خل كان بيحاسب، لا شك ان الصحابة لهم يعني ما ليس لنا، الصحابة كانوا بيسمعوا، الواحد منهم بيسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فمش ده هو عنده يقين، هو لما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاج حاجة عنده. كل ما السلسلة تطول كل ما الثقة تضعف. لا يحدث، بس يحدث لكن قلة ندرة مش كتير، يقل لكن لا ينقطع. نعم. يكون متواتر ايه؟ ما احنا بنقول ان هو التواتر بقى هنا هم دخلوا اللي بيفيد العلم النظري مع العلم الضروري في ادخال. الحافظ ابن حجر نفسه كلامه هنا غير كلامه الأولان، هو حالا بيتكلم على الذي يفيد العلم النظري، وكان الأول بيتكلم على الذي يفيد العلم الضروري، ودخل الاثنين في المتواتر، يبقى دخل الكلامين في بعض، ولذلك الكلام هنا يعني شكله ان هو بيضرب في بعض. وكلامه على ابن الصلاح لا مش كلام يعني ليس لا يسلم له، يعني كان الأولى ان احنا نوجه كلام ابن الصلاح لأنه إمام يعني في الحديث له مكانته ولا يظن به أنه يخفى عليه هذا. قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثال ذلك ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. لكن كما قلنا إن حصول هذا إنما يقع للخاصة فهو يفيد العلم النظري في الغالب. قال والثاني وهو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا الماء لما يفيض يخرج من الإناء وينتشر كذلك المشهور يعني ينتشر بين الناس ولا يجهلونه يعرفه كثير من الناس يبقى الحديث المشهور ما روي من طرق لا تقل عن اثنين عن طريقين عن أكثر من اثنين يعني ثلاثة فأكثر يعني. اثنين يبقى عزيز ثلاثة فأكثر يبقى مشهور ما لم يصل حد التواتر يبقى اللي بيالي المتواتر في العدد في الكثرة هو المشهور وقد يسميه كثير من العلماء مستفيضا وقد يفرق بعضهم بينهم قال ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك يعني أول الإسناد أول عدد رواة المشهور زي آخر أول الإسناد زي آخر صفة يعني قل أن توجد إنه لما يبدأ بصحابيين ينتهي براويين في آخر الإسناد وقد يكون فيه تغيير في الوسط أو لا يعني احنا نقول ثلاثة فاكس قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة يبقى فيه مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي المشهور الاصطلاحي وهو ما ذكره أولا وهو ما روي من ثلاثة طرق فأكثر من ثلاث طرق فأكثر هذا المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي وهو المشهور على ألسنة الناس والمشهور على ألسنة الناس هذا قد يكون يعني له إسناد أو ليس له إسناد أصلا أو ليس له يعني ما لهش إسناد يعني لا أصل له لكن هو مشهور إنه حديث وفي أحاديث كذلك موجودة يعني على ألسنة الناس ولا أصل له مثلا حديث حب الوطن من الإيمان تلاقي أكثر العوام يعرفون وفي حديث مثلا أن من تعلم لغة قوم أمن شرا وإن كان بعضها قد يكون المعنى صحيحا لكن ليس له نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شهرته على الألسنة وفي أحاديث كثيرة مشهورة وهي صحيحة لكن هل تنطبق عليه شروط المشهور ان هو يعني كونه مشهورا يعني له طرق كثيرة هذا لا يشترط فيه أن يكون كذلك. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، ما ليس له إسناد لكنه مشهور على الألسنة. وهذا فيه كتب صنفت، لأن القسم الثاني هذا يهم الناس معرفته، ناس تريد أن تعرف أحكام يعني يلزمهم، ومن النصح لهم أن يبين لهم حال هذه الأحاديث المشهورة على ألسنتهم، هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست ثابتة. هذا أمر يهمهم، ولذلك صنف العلماء فيه، هي كتب كثيرة مصنفة في ذلك، منها حديث كتاب السخاوي المقاصد الحسنة في الحديث المشتهرة على الألسنة السخاوي رحمه الله تعالى، وفي كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس للعجلون، عما اشتهر عما يضر من الحديث على ألسنة الناس، الحديث التي تدور على ألسنة الناس، وفيها التمييز الطيب من الخبيث مما يدور من الحديث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبة. هي حديث في كتب غيرها، فالباب يعني العلماء اهتموا به لتمييز الصحيح مما لا يصح، مما يدور من الأحاديث على ألسنة الناس، مما اشتهر على ألسنة الناس. هذا اللي هو الحديث المشهور بقسمين. الحديث المشهور ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي أو اللي هو اصطلاحي عند المحدثين، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر، ومشهور غير اصطلاحي وهو الذي اشتهر على ألسنة الناس سواء كان له إسناد أو ليس له إسناد. قال: والثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، يعني عز يعز من الندر، شيء يعز يعني يندر وجوده، لأن يعني وجود هذا النوع من الحديث قليل، أن يوجد حديث يكون فيه رواته في كل طبقة اثنان، يكون رواته اثنان في كل طبقة، ده شيء قليل. أو إيه من عز يعز من القوة، أنه لما جاء من طريق آخر قوية، أي قوية، وإما من لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق أخرى. قال: وليس شرطا للصحيح. الحديث العزيز ممكن أن هو يكون في بعض طبقاته رواته اثنان، ممكن يزيد في بعض الطبقات، يعني لا يشترط أنه يمشي في كل الطبقات اثنين عن اثنين عن اثنين، يعني لو في بعض الطبقات اثنان بعضها زاد لعشرة مش مشكلة، يبقى عزيز برضو. المهم ان لا تخلو طبقة من ان يكون فيها اثنين راويان. ايه يعني احنا مثلا لو قلنا ان فيه الحديث بيرويه صحابيان، روية من طريق ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم بس، وبعد كده رواه عنهم اي عدد بقى في طبقة التابعين وأتباع التابعين وكذا، ما يضرش، يبقى عزيز برضه، لأن طبقة الصحابة فيها اثنان خلاص يكفي. ما هي طبقة واحدة تكفي لتسمية، طبقة واحدة تكفي لأن يسمى عزيز. لا ما هو ما احنا بنبني على الاقل. انت بتبني على الاقل. ها التسميه للاقل، اقل طبقه هي التي تستقل بالتسميه. قال وليس شرطا للصحيح اللي هو يبقى ان هو العزيز، لا يشترط في الحديث الصحيح ان يرويها اكثر من واحد، لان بعضهم هنعمل ايه بقى ما يعني الـ بعض المتكلمين قالوا ان الحديث الاحاد اللي هو يرويه الواحد لا يصح وان كان ثقة، لابد ان يتابع. المعتزلة هم اللي قالوا هذا القول، ردوا ايه؟ ردوا خبر الواحد مش الاحاد، الواحد الغريب الغريب، وهذا كلام غير صحيح. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. يعني كلام الحاكم رحمه الله تعالى أشار إلى أنه يشترط للراوي أن يروي عنه اثنان، أو أن يكون لا بس ده ليس له، ليس هو في رفع الجهالة، وليس يعني يكون له يعني الحافظ هنا يقول وإليه يومئ، أي يشير يعني كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. يتداوله أهل الحديث بنفس الطريقة أن يكون راويان في كل طبقة، ليس صريحا في ذلك والله أعلم. يعني كلام الحاكم ليس صريحا في المسألة أنه يرى أنه لابد أن في الحديث حتى يصح أن يرويه أكثر من راوي. نعم الحافظ تقول الحافظ ولا تقول مين؟ حاكم؟ حاكم لا هو بيقول لما انا بقول، عشان كده بقولك الحاكم كلامه ليس صريحا في انه بيشترط راويان في كل طبقة من طبقات السند حتى يكون الحديث صحيحا. كلام الحاكم لا يفيد هذا، وبيفيد ان حتى تزول الجهالة لابد من راويان. ايوه فين ده الكلام؟ تقصد يعني ان يكون له صحابي. ما انا بقول على كده ان هو مش هو بيقول ان الصحابي تزول عنه الجهالة برواية اثنين عنه، دي مسألة تانية. ما حتى لا تثبت له، وهو يقصد ان الصحابي لا تثبت له الصحبة الا برواية اثنين عنه. هذا كلام الحاكم نفسه لم يلتزم، ما التزم هذا الكلام الذي قاله. ايه صحيح، وكلام صحيح. والبخاري روى لرواة، البخاري ومسلم روى لرواة انفرد عنه امرأة واحد. يعني سعيد بن المسيب يروي عن أبيه في حديث في البخاري اللي هو فيه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب حين حضرته الوفاة. حديث المسيب بن حزم أبو سعيد بن المسيب، ليس له راوي إلا ابنه سعيد بن المسيب، البخاري أخرج حديثه، فالكلام غير مسلم يعني. اختلاف الأئمة ده شيء وارد، كل له اجتهاده، لكن المعتبر هو كلام الجمهور يعني الأكثر.
أي واحد
يرد كده فوضى كده، وحتى خبر اللي هو الخبر اللي هو الغريب ملوش على طريق واحد. واحد عشان ان هو ما يفوتش اليقين يوم واحد يقول لك اصل هو ما يفوتش اليقين انا هرد، ينفع الكلام ده؟ واحد ثقه جاي لك بخبر تقول انا مش هصدق كده اعتبارا ولا كده بدون دليل يرد خبر الثقه؟ النبي ما في فرق بين وجوب الاخذ بخبر الاحاد وبين كونه يفيد اليقين. يعني اما كونه يجب الاخذ به ده العلماء صنفوا فيه التصنيف. الامام الشافعي رحمه الله تعالى تكلم في رساله وغيره، والشيخ الالباني له رساله خاصه فيها في وجوب الاخذ بخبر الاحاد، لكن هل يفيد اليقين؟ دي مساله
ثانيه.
ما هم عمالين يلعبوا بقى اللي هم العلمانيين حالا في حتة ايه ان هو اللي هي اليقين اللي يفيد اليقين واللي فيه قطع الثبوت قطع الدلالة يبقى يخلوا الشريعة مفيش حاجة خالص. لو هم ايه يعني ألزمونا بأن احنا نوافقهم
على قالوا ان ده عقيدة، يعني ايه لا يجوز الأخذ بأحاديث الأحاد خاصة في أمور العقيدة.
ده كلام المعتزلة.
أيوة نعم. ومن وافقهم من أهل الكلام. طب هي هذه العقيدة تحتاج نفسها إلى دليل متواتر عشان نسلم بها،
اللي هي في
اللي هي دي نفسها.
اه قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري لأن ذلك شرط البخاري، وأجاب يعني البخاري اشترط ايه انه لا يقبل الا الحديث الذي له رويان حديث الفرد، وهذا كلام غير وارد هو لذلك حفظه يرد عليه. قال وأجاب عما أريد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، لو لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا علقمة. قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر حضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. وده كلام طبعا فاسد، يعني إزاي يعني وما هو اللي نقل واحد احنا مالنا ومال اللي حصل، مين اللي نقل لنا اللي حصل على عهد عمر؟ واحد بس. واللي قال مين اللي خطب به اللي خطب به علقمة، اللي نقل لنا الخبر بكل تفاصيله علقمة. فلو كان خبر الواحد لا يرد يبقى الكلام اللي بيقوله نفسه مردود ان هو خطب. مين اللي قال لنا انه خطب؟ علقمة نفسه اللي هو شاهد وقال. فمن يبقى احنا قبلنا خبره في هذه الكلمة خطبة، ما دام اللي خلينا نقبل كلامه في كلمة خطبة نقبل بقية كلام ايه. وبعدين ده هو مش كده بس، ما هو اللي بعد كده كمان الحديث اللي رواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيم، وعن محمد بن إبراهيم التيم يحيى بن سعيد الأنصار، محدش تابعه. فين الخطبة بقى وفين النقل عن نقل عن نقل ده؟ من واحد عن واحد عن واحد، فهذا كلام مردود يعني. قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به على محمد عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، تفرد هذا يعني شيء أمر معروف وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. قال ابن رشيد، لأن في أحاديث أخرى من غير يعني حديث أخرى فرد، مثل حديث مشهور اللي ختم به البخاري، أول حديث البخاري وآخر حديث البخاري برضو فرد، كلمتان خفيفتان حديث أبي هريرة وحديث فرد أيضا. البخاري بدأ كتابه بحديث الفرد وختمه بحديث الفرد. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، وادعى ابن حبان نقيض دعواه عكس كلام ابن العرب رحمه، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، مش موجود، ما فيش حديث من هذا الوصف، اثنين عن اثنين من أول إسناد إلى آخر. قال الحافظ إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني من اثنين على اثنين من اول اسناد الى اخره، يعني الصورة نادرة جدا لغاية ايه ممكن احنا نقول انها غير موجودة. واما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين، يعني ان ممكن يبقى في الاسناد اثنين بس وبعد كده يزيد، ده ممكن يبقى موجود، لكن ان يمشي اثنين على اثنين على اثنين من اوله الى اخره ده شيء صعب وجوده. قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده الحديث. هنا ايه في صحابيات في الاسناد يبقى كده بقى اصبح عزيز، افرض انه زاد بقى بعد كده يعني. قال ورواه عن انس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، شعبة سعيد بن أبي عروبة، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. يعني هذه الصورة مش صورة الاثنين ان هو الاثنين يمشي في عن كل واحد، ده هو المفروض ان هو يمشي اثنين عن اثنين عن اثنين، هيبقى عزيز عن هذا ليس من شرط العزيز ان هو يمشي بهذه الصورة التي ذكر الحافظ هنا عن هؤلاء الرواة، يعني هو عن النبي صلى الله عليه وسلم راوي. طب فين بقى طبق؟ هو طبقة بطبقة، يعني العبرة في كل طبقة مش العبرة عن كل راوي. الآن احنا لما نشوف طبقة الصحابة فيها اثنان خلاص ديك في ان يكون عزيزة، لكن طبقة التابعين أربعة، يعني لأن احنا عندنا قتادة وعبد العزيز عن ايه قتادة لا اه احنا عندنا عن انس عن انس عن انس هنا كان قتادة ومن وعبد العزيز بن صهيب. طيب طب لسه ابو هريرة، مين اللي رواه عن ابو هريرة؟ ابو هريرة قال حاجة واحد، اقل شيء واحد روى واحد عن ابي هريره، يبقى احنا زدنا عن الاثنين، يبقى هو في طبقه التابعين ليس عزيزا، زاد ها يعني المهم انه زاد عن اثنين. يبقى هو كده فرع العده عن العزه انه عزيز عن التابعي، ترك الصحابي واتكلم عن التابعي، او يعني ترك الاسناد كله وفرع انه هو عزيز عن انس، لانه روى عن انس اثنان وعزيز عن قتادة وكده، يعني مشاه بهذه الطريقة. لكن لا هو بيتكلم على صورة العزيز، يعني مش بيتكلم على انه هو، لأن الحافظ هنا مش لا يقر بما قرره من اشترط الاثنين يعني في صحة الحديث، ده كلام غير صحيح.
أقصد الصحابة جميعا هم، بعض العلماء بينص أن لابد من وجود صحابيين ليعد عزيز حتى وإن كثر في من بعده، يعني ممكن الحديث يبقى عزيز من بعض الصحابة لكنه إذا كان عن صحابي واحد لا يثبت له
طبعا لابد أن يكون اثنين في طبقة من الطبقات، والباقي لا يقل عن اثنين، الباقي لا يقل عن اثنين. فده أي صورة من صور العزيز أن يرويه هذا الحديث لا يؤمن أحدهم حتى، يعني انت لما تيجي مثلا في السؤال واحد يسألك يقول لك هات حديث عزيز، يصح هذا المثال؟ يصح مثالا للحديث العزيز. ليه؟ لانه تقول ايه بقى في انه لماذا يصح ايه؟ انه هو رواه صحابيان في طبقة الصحابة هما اثنان، وبعد ذلك لم يقل عن اثنين، يسمى حديثا عزيزا. يبقى التفريع الثاني ده مش من شروط العزيز، عشان ما تلبخش نفسك في التفريعات الثانية اللي الحافظ فرعها دي، مش من شروط العزيز وليست يعني ولا تحتاجها أنت في 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 ذكرها. أنت تحتاج إن هو رواه اثنان وهما الصحابيان أنس وأبو هريرة، وبعد ذلك رواه أكثر من اثنين في طبقة التابعين وأكثر من اثنين في طبقة أتباع التابعين، فهو لذلك حديث عزيز. بس لا يكفيك في كمثال تذكره للحديث العزيز. أيوة. ان لابد ان يوجد في ولو في طبقة واحدة اثنان لا الصحابة او غيرهم، افرض ان رواه عن الصحابة ثلاثة من الصحابة ومن التابعين اثنان لا اثنين
الصحابي غير معتبر ليس
لا معتبر معتبر لا المعتبر هو دخول الصحابي في العدد معتبر صحابي معتبر في ذكر في عدد. طب الآن لما بالنسبة لهذا المثال كيف يكون الحديث عزيزا الآن؟ لو قلنا ان طبقة الصحابة غير معتبرة فين كيف نحكم بانه عزيز؟ طبقة التابعين احنا هو ذكر فيها راويين عن انس بس. طب فين الرواة عن ابي هريرة؟ فين الرواة عن ابي هريرة؟ لم يذكر احدا منه. واحنا انت بتنظر للمجموع مش لصحابي واحد لروان صحابي واحد لا بننظر للمجموع. هذا الكلام غير معتبر. المعتبر هو مجموع الطبقة كلها. فالطبقة عندنا يعني ان احنا نجمع بين من روى عن كل الصحابيين مجموع كله. احنا عندنا في طبقة التابعين احنا يبقى عندنا اكثر من ايه من اثنين. في هذه الحالة لا يكون عزيزا. فهو لا يكون عزيزا إلا بوجود صحابيين في اللي فلا بد أن توجد طبقة فيها اثنان وبعد هذا إن زاد فلا بأس. واضح؟ فالحديث عزيز لوجود طبقة فيها راويان وهما الصحابيان. لذلك يعني يثبت لنا ويصح لنا وصفه بأنه عزيز. لا طب هو من اللي نقل
الأنواع.
لا وبعده من ناحية النقل برضه يعني مين اللي نقل لنا عن الصحابة؟ ما واحد بس ولا نظر
اللي هو سمع من صحابيين مثلا
وهو سامعه من صحابيين. لكن مين اللي نقل لنا عن الصحابيين؟
هو
واحد
طالما انت ثبت قوله اصلا الحديث يبقى هتبقى قوله اللي هو سمع.
انت بتقبل قوله نعم لكن هل تعتبر شهادته كشهادة اثنين؟
لا.
طيب يبقى روايته ليست كرواية اثنين مش كده؟
هو هيزود درجة السمع ماشي
ما هي ده المطلوبة
بس هو لو
واحد ما هو عزيز عشان ان هو كثر الطرق الحديث وهي كده لم تكن العدد غير مستوفى. فاللي انت بتقوله هذا غير معتبر اللي هو لابد انها تكون في كل طبقة من طبقات السند حتى يكون عزيزا لا يقل. ممكن يزيد ماشي لكن يقل لا. قال والرابع الغريب وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم اليه الغريبة المطلقة والغريبة النسبية. الغريب يعني هو معناها التفرد. التفرد يعني الراوي واحد ينفرد به. طيب التفرد هذا له حالات او حالين له حالات او له قسمان. قسم اسمه الغريب المطلق قسم الغريب النسبي. قال وكلها ايضا الاقسام الاربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد. يبقى احنا عندنا المشهور والعزيز والغريب الثلاث أنواع هذه كلها أحد. يبقى الأحد هو إيه؟ هو كل حديث ليس متواترا. كل ما ليس متواتر فهو أحد. قال وكلها الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد، ويقال لكل منها خبر واحد، أحد أو خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. يبقى فينا معنى اصطلاحي ومعنى ايه، معنى اصطلاح ومعنى لغة. معنى اللغوي في خبر الواحد او الواحد، خبر الواحد هو الذي يرويه واحد، راو واحد. لكن من حيث الاصطلاح خبر الواحد وهو ما لا يرويه او هو الحديث الذي ليس متواترا، الحديث الذي لم يجمع شروط التواتر. فكل خبر لا تجتمع فيه شروط التواتر فهو ليس، فهو خبر أحد. قال وفيها أي الآحاد المقبول، الآحاد ينقسم إلى قسمين، المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحاد. يعني خبر المتواتر زي ما قلنا ده يقيني، مش محتاج إلى إيه إن احنا نقول صحيح أو غير صحيح، كله صحيح. لكن الأحاد، خبر الأحاد فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. الصحيح اللي هو المقبول، لأن احنا بنقول المقبول أعم، فيها الحسن وفيها الصحيح. كلمة مقبول أعم من أن احنا نقول صحيح، لأن المقبول تشمل الصحيح والحسن. فالخبر الأحاد ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. طب والمتواتر ينقسم إلى إيه؟ مقبول ومردود؟ لا، كله مقبول. طيب هنا إيه؟ لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة المقبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. قال فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيخذ به. يبقى احنا يغلب على الظن، ده خبر الأحاد حين يكون صحيح، يبقى هنا بيغلب على الظن مش يقين بقى، ده كلام أهل العلم اللي كان بيقول ان هي ايه هيطعنه. لا، هو ده الواقع. احنا الآن لما واحد ثقة بيخبرنا بالخبر يجب علينا ان نصدقه، وإلا لتعطلت الحدود والأمور. ما هم بياخدوا في الشهادات ليه؟ بشهادة الواحد والاثنين، معناها لا تفيد اليقين الشهادة، وشهادة الزور وبلاء وزر، فما بالك بقى بروح الثقات. فالمسألة يعني لابد من الأخذ بخبر الثقة، لكن مع ذلك لا نقطع، ما نقدرش نقول إنه صادق 100%، يغلب على الظن. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر، يغلب على الظن صدق الخبر، لكن هل هو يقين انه صادق؟ لا، ما نقصه لثبوت الصدق ناقله فيؤخذ به. اللي احنا وجدناه صدق في مرة واثنين وثلاثة، فالغالب على الظن انه بيصدق، ده حال. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. حتى الخبر الكذاب لا نستطيع ان نقطع بكذبه في هذا الخبر بعينه الا بقرينه، مش كل خبر، ما قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. فمش كل أخبار الكذابين نقطع بأنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من، وسيأتي في باب الموضوعات بيان ذلك، إن لابد من وجود قرينة للحكم على الحديث بالوضع، لأنك بتقطع بعدم صحة نسبة النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. فالكذاب أو الكذوب قد يصدق، ولذلك قال لك يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله، يغلب على الظن بس فيطرح. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، اللي هو بقى فيه ضعف، وإحنا شايفين إن هو ما يقدرش يقوم لوحده، في حاجات تسنده كده يقوم واقف يطلع وحاجات تنزله ينزل، فده ايه في النص كده اللي هو الضعيف، رية الضعيف. ان وجدت قرينة تلحقه باحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. واذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. عمل في مجال السياحة كمرشد سياحي، هل المال والأجر يكون حلالا أو حراما؟ يقول السائل السؤال فيه: ما حكم العمل في مجال السياحة كمرشد سياحي، هل المال والأجر يكون حلالا أم حراما؟ يعني العمل السياحة بهذه الصورة التي يعني تجري في بلادنا الآن هي صورة يعني فيها مخالفات كثيرة. فالمرشد السياحي يمشي معهم في كل الأحوال ويرافقهم ولا ينكر عليه، يعني إذا كانت السياحة منضبطة بالضوابط الشرعية فهي جائزة، لا بأس بفتح المجال لإيراد غير المسلمين من دول الكفر إلينا للمشي والسياحة كما يقولون، يعني إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية. لكن إذا كان فيها العري والتعري وهذه الأشياء التي نراها، شرب الخمر والأشياء المخالفة للشرع، فلا يجوز، فعليه يتفرع. إذا كان العمل غير جائز فالأجر يكون حراما، لأن الأجر إذا كان على عمل غير مباح فالأجر غير مباح. فهذه الصورة التي يعني لا زال العمل عليها هنا ليست منضبطة بالضوابط الشرعية، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يعمل فيها، والله أعلم. وعليه فلا يجوز أخذ الأجر عليه. نعم. سبب نزول الآية حصل مع الأخير وحاله. أيوة سبب نزول